بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: فصل. عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، قوله صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا. وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ماضيا في بيان وشرح حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، ذلك الحديث العظيم الشأن الغزير الفائدة المشتمل على أمهات الدين، وبيان عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، والمشتمل أيضا على ما يحرز العبد به نفسه من الشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين منه. في هذا الفصل يتحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن الجملة الثالثة في هذا الحديث، وفيها الأمر بالصيام. وعرفنا فيما سبق أن هذا الحديث فيه دلالة على ما دل عليه القرآن، من حيث أن الصيام قد شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به من قبلنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية كما أن فيها إخبارا بهذا، فإن فيها أيضا بيان للحكمة من مشروعية الصيام والأمر به، وأن الله عز وجل شرعه ليكون معونة للعباد على تحقيق تقوى الله عز وجل. ومن يتأمل في هذه الطاعة العظيمة طاعة الصيام يجد فيها فعلا ما يعين على التقوى وينميها في قلب العبد، ولا سيما إذا تذكرت أن حقيقة تقوى الله عز وجل فعل لأوامر الله سبحانه وتعالى وترك لنواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. والصيام فيه رياضة للنفس وتمرين لها على ملازمة الطاعة والبعد عن المنهي والمحرم، وفيه معونة على زم النفس عن رعوناتها وسيء تصرفاتها، وفيه فوائد عظيمة وآثار جليلة يجنيها الصائم إذا حرص على تكميل صيامه إذ كم من صائم ليس له نصيب من صيامه ولا حظ إلا الجوع والعطش. أما ثواب الصيام وآثار الصيام وثمار الصيام فهو عنها بمعزل، لأنه لم يكمل صيامه. فالشأن في تكميل الصيام وتتميمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا فيه التنبيه على حكمة مشروعية الصيام، والمقصود من هذه العبادة أن تروض النفس على التأدب بالأخلاق الفاضلة والتجنب لسيء الأخلاق ورديئها، وأن يعمل الصائم من خلال صيامه على صيانة نفسه والارتقاء بها إلى معالي الأخلاق وفاضلها. فالصيام له أثر عظيم وفوائد جليلة يجنيها الصائمون في الدنيا والآخرة. والصيام نوعان، الأول هو هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وفرضه عليهم وكتبه في شهر رمضان، صيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان كله، وهذه مدة هذا الصيام الواجب أو هذا النوع من الصيام. والنوع الثاني من الصيام لا يختص بزمان وليس له شهر محدد ولا وقت معين، بل هو صيام مطلوب من المسلم في حياته كلها وعمره جميعه، وهو الصيام عن الحرام وكف النفس عن الآثام ومنعها عما يسخط الرب العلام سبحانه وتعالى. هذا الصيام مستمر دائم مع العبد في حياته كلها، يجب عليه أن يكون صائما عن ذلك كله في حياته. وهذا النوع من الصيام له تعلقات، منه ما هو متعلق بالبصر، فإن البصر عليه صيام مستمر دائم، وهو الصيام عن النظر إلى الحرام. وكذلك اللسان عليه صيام دائم مستمر، وهو الصيام عن التكلم بالحرام وقوله. والأذن عليها صيام دائم، وهو ألا تسمع الحرام، وأن ينزه مسامعه عن سماع الآثام، والفم عليه صيام دائم، وهو أن يمنع أي شيء محرم أن يدخل إلى جوفه من فمه، يمنع ذلك ويمسك عن ذلك. والفرج عليه صيام دائم، وهو أن يحفظ فرجه وأن يصونه عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الصيام صيام مستمر مطلوب من العبد في الشهور كلها والدهور جميعها إلى أن يموت، لا يختص بشهر معين. وإذا جاء شهر رمضان فإنه من خلال ما فيه من الدروس الموقظات والعبر المؤثرات يكون معونة للعبد على تحقيق ذلك الصيام بتربية النفس وتهذيبها، فيستفيد حقا وينتفع من صيامه، وإلا تكون حاله من الصيام مجرد جوع وعطش دون تحصيل ثواب أو نيل ثمرة. ولهذا يجب على كل صائم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في صيامه، وأن يحرص على رعاية هذا الصيام، وأن يستفيد فعلا من هذه المدرسة العظيمة التربوية الإيمانية، مدرسة الصيام لعلكم تتقون. في هذا الحديث قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومثل هذا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خص عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المسك من بين سائر أنواع الطيب، لأن المسك أطيب الطيب وأحسنه. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أطيب طيبكم المسك. ولهذا خص دون غيره من أنواع الطيب الكثيرة، فهو أطيب الطيب وأحسنه. قال: أطيب عند الله من ريح المسك، معناه أطيب عند الله من أطيب طيب تجدونه. هذا المعنى، من أطيب طيب تجدونه، لأن المسك خص بالذكر لأنه أطيب الطيب وأفضله وأحسنه. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى لطيفة مستفادة من هذا الحديث في قوله: رجل في عصابة معه صرة. الصرة ما بداخلها يخفى، لا يرى، لا تراه الأبصار، لكن الرائحة تنبعث. ولهذا قد يكون مع صاحب الكيس لا ترى ما فيه، لكن قد تقول له: ما شاء الله رائحة جميلة في هذا الكيس، لأنها تنبعث الرائحة مع أنك لا ترى ما بداخلهم. الصوم عمل لا يرى، الصوم عمل لا يرى، ولهذا الصوم سر بين العبد وبين الله. ولهذا جاء في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه. الصلاة ترى، الحج يرى، الصدقة ترى، الصيام لا يرى. الصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فذكر الصرة، قال رجل في عصابة معه صرة، وذلك لأن الصرة لا يرى ما بداخلها. والصائم، انتبه، الصائم لا يرى صيامه، لكن آثار الصيام إذا كان كمل صيامه ترى. وآثار الصيام ما يكون للصيام من تأثير على الصائم في تهذيب خلقه وأدبه وتعامله وبعده عن الآثام لعلكم تتقون. نعم، هذه أشياء ترى، وهي من آثار الصيام، لأن الصيام فعلا معونة للعبد على تحقيق ذلك. لكن إذا لم يكمل المرء صيامه، وإذا لم يتمم صيامه، فإن الفائدة تضعف وربما أيضا تنعدم. قال إنما مثل ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة من عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق، لا تدركه حواسهم، لا تدركه حواسهم. ثم بين رحمة الله عليه أن الصيام التام الذي يفوز الصائم يفوز من خلاله الصائم بعظيم الثواب وجميل المآب، هو الذي يكمل صيامه. ولهذا تأمل كلام ابن القيم رحمه الله، يقول والصائم، يعني حقا وتماما، هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. وكذلك من يجالس الصائم المكمل لصيامه يجد فيه من الخير والسكون والطمأنينة والكلام الطيب والقول النافع ونحو ذلك، يجد فيه من ذلك الشيء الكثير، ويأمن أيضا جانبه ويأمن غوائله، لأن فيه صيام. حتى إن الصائم أمر إن ابتلي بشخص يستثير فيه قسوة وشدة وفظاظة وسبا ونحو ذلك، أن يقول إني امرؤ صائم، لا مجال وهو صائم أن يخوض في ذلك، لأنه في مدرسة تربيه على الفضائل. ولهذا فعلا من يعينه الله ويوفقه على رعاية الصيام يتخرج من شهر رمضان ويحمل زادا عظيما من الأدب والسلوك والخلق والتعامل إلى غير ذلك من الآثار والثمار التي يجنيها ويحصلها من صيامه. قال رحمه الله هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. إذن الصيام الذي لا يكف الصائم عن الزور وعن الآثام وعن المعاصي هو صيام غير تام، فيكون ضعيف الأثر وربما كان عديم الأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين، ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم. آمين. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييده ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا. فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده. فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة،
حتى كأنه قد بورك له فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة. وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قالوا رضاه ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.
هذا كلام عظيم جدا في باب الصفات، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ردا على من يتأول الاستطابة الواردة في الحديث، استطابة الله عز وجل لخلوف فم الصائم، وأنها أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا في ذلك أي أنه يثني عليهم ويرضى عنهم ونحو ذلك، وهذا من التأويل الباطل ومن تحريف أهل الكلام لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنشأ هذه التأويلات سوء الظن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتوهم أنه يوهم تشبيها، فيريدون الفرار من هذا التشبيه الذي يتوهمونه فيحرفون هذه النصوص إلى معاني يحملون عليها هذه الألفاظ وهي لا تدل عليها لا من قريب ولا من بعيد. وهذا دأب أهل الكلام والمتأثرين بعلم الكلام مع نصوص الصفات، والواجب في نصوص صفات الله سبحانه وتعالى أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. فالقول في الاستطابة التي في الحديث استطابة الله لخلوف فم الصائم كالقول في الصفات كلها، والباب فيها واحد، كالقول في الرضا والمحبة والغضب وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، فإنها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يخاض فيها تحريفا أو تأويلا أو صرفا لها عن مدلولها، فإن هذا من طرائق أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال.
ثم قال أي أبو عمرو ابن الصلاح. نعم. ثم قال بعد أن ذكر كلامه في التأويل، تأويل الاستطابة، وأفاض رحمه الله في رد تأويله، رجع إلى نقل كلامه. نعم.
ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين.
لعل الله أعلم خص وأطلق. نعم.
كما خص.
نعم.
كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق.
نعم.
في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. قلت: من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعلهم، فإن كانت هذه هي الاستطابة أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟ والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإذا كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر رضي الله عنه فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائهم لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو، وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول: هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل، عن زمن الفعل العامل فيها، ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال: يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة، لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال: يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله: لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه، لا مجازه ولا استعارته، وهذا كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد، وصلاته حين يصلي، يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به، ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى الاختلاف في وجود هذه الرائحة من الصائم الذي هو خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ وذكر خلافا بين عالمين متعاصرين، أبي محمد العز بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح، وكل منهما نصر في هذه المسألة قولا وأفرد فيها مصنفا. وذكر خلاصة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا خلاصة لما ذهب واحتج به كل منهما. ومن قال إن ذلك الأثر الذي هو خلوف فم الصائم أنه يوم القيامة، لأنه جاء في الصحيح في بعض رواياته مقيدا به، جاء مقيدا بيوم القيامة، ففي بعض روايات الحديث في صحيح مسلم وغيره لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، فجاء مقيدا بذلك. وجاء في بعض الأحاديث ما يفيد تقييده في الدنيا، تقييده في الدنيا، مثل الحديث الذي أشار إليه، حديث جابر إنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، والحديث الآخر لا خلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا فيه ما يفيد أن هذا في الدنيا. ولكن ما المانع أن يكون هذا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا لأن فيها أثر العبادة، فيها أثر العبادة الظاهر، وهو ما يخرج من فم الصائم، ولا سيما في آخر النهار من رائحة مستكرة عند الناس غير مستطابة عندهم بسبب فراغ المعدة وكونها خاوية من الطعام، فتنبعث رائحة من الجوف فتبقى في فم الصائم، ولا سيما آخر النهار وهي رائحة غير مستطابة عند الناس، فهذا في الدنيا وقت ظهور أثر العبادة، ويوم القيامة يوم الجزاء بها. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للصائم فرحتان، في الدنيا فرحة وفي الآخرة فرحة، في آخر الصيام هناك أثر وإن كان غير مستطاب عند الناس، لكنه أثر طاعة، فهو عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، لأنه أثر طاعة حبيبة لله، لأنه أثر طاعة حبيبة لله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يوم الثواب وظهور آثار وجزاء الأعمال. وابن القيم رحمه الله لما ذكر القولين وما احتج به كل منهما ذكر خلاصة يبين أن فيها فصل النزاع في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر أعمال وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة.
نعم، هذه الخلاصة مال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذا يكون في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، وهذا فيه إعمال للأحاديث كلها التي وردت في الباب. وبين رحمه الله أنه يكون في الآخرة لأن الآخرة يظهر فيها ثواب الأعمال، ويكون في الدنيا لأن فيها وقت ظهور أثر العبادة، لأن فيها ظهور أو لأن وقت ظهور أثر العبادة. وهذا فيه إعمال للنصوص كلها التي وردت في هذا الباب، ولهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده الصائم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة، لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكو
لعلها لتشم. نعم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة.
حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا.
نعم.
فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
هذا الأثر الذي أورده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر عظيم جدا في بيان أثر الحسنة وأثر السيئة، فكل منهما لها أثرها على العبد، بل لها آثار على العبد. قال رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فهذه الآثار للحسنات والآثار للسيئات، منها ما يكون آثار تظهر في الدنيا، ومنها آثار لا تظهر إلا يوم القيامة، لا تظهر إلا يوم القيامة. مثلا من الآثار التي ذكر الظلمة في الوجه. الظلمة قد تظهر على وجوه أهل البدع على العصاة، حتى قال عبد الله بن مبارك رحمه الله من علماء التابعين، قال: صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة، وإن ادهن في اليوم 30 مرة. ظلمة البدعة على وجه، حتى لو استعمل المرطبات والدهون هي باقية، لكن مثل ما قال ابن القيم ما كل يرى ذلك، لأن الإنسان المزكوم إن كانت عنده رائحة طيبة أو رائحة غير طيبة لا يشم لا هذه ولا هذه، ولا يشعر لا بهذه ولا بهذه. فالحاصل أن الأعمال الحسنة لها آثار عظيمة جدا في الدنيا والآخرة، والأعمال السيئة أيضا لها آثار وخيمة في الدنيا والآخرة. ومثله أيضا الأثر الذي نقله عن عثمان بن عفان قال رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هو بمعنى الأثر الذي قبله. هنا بين ابن القيم رحمه الله أن ما قرره هنا فيه فصل النزاع في هذه المسألة، وفيه كما قدمت إعمال للأحاديث التي وردت في الباب، إعمال لها كلها، وما الذي يمنع أن يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة، لكنه في الآخرة الشأن أعظم، لأنه فيه ظهور ثواب الأعمال يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي إذا كان خلوف وخلوف يجوز في ضبطها الوجهان، ضم الخاء وفتحها، خلوف وخلوف، إذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهل الأولى للصائم ألا يستعمل السواك في العشي حتى يبقي هذا الخلوف ولا يزيله، أو أنه يستاك ولا يمنع ذلك من لا يمنع قوله لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ وهذه مسألة خلاف معروف بين أهل العلم، بعضهم لا يجيز السواك في آخر النهار، لا يجيزه عند ظهور هذه الرائحة، لا يجيزه استبقاء لهذه الرائحة، وهذا وحده ليس بحجة ولا يكفي في المنع، حتى إن بعضهم إذا رأى من يستاك بعد العصر أنكر عليه، وربما أيضا شدد عليه، وليس عنده يعني ما يمنع به من السواك إلا هذا الحديث، والحديث هذا ليس صريحا في الباب، على أنه كما هو معروف أن الخلوف الذي يكون في آخر النهار ليس شيئا في الفم، وإنما ينبعث من المعدة، فالسواك لا يغير شيئا، إذا استاك واستطاب الفم وقت السواك لا تزال تنبعث من الجوف هذا الخلوف الذي وأثر الصيام، فلا يزال باقيا، فالاستدلال بالحديث لا ينهض للمنع، وهناك أدلة صريحة واضحة وبينة الدلالة على جواز ذلك. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المسلم له أن يستاك، وفي الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة الظهر وصلاة العصر كلها بعد الزوال، فأي حجة لمن يقول لا يجوز السواك بعد الزوال؟ الظهر بعد الزوال والعصر بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا وتفصيل نافع واستدلال مفيد في هذه المسألة خاصة، ذكره رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، نستمع إليه تتميما للفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه.
أعد.
ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت.
نعم، يعني السواك، لأنه في كلام قبله. نعم.
لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة. وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.
رضوان الله أفضل من استطابته، لأن في السواك قال مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي الخلوف قال أطيب عند الله من ريح المسك، قال فرضوان الله أعظم من الاستطابة. نعم. ورضوان من الله أكبر. نعم.
وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة.
تنبه لهذه الفائدة، يقول السواك لا يمنع، هم يقولون لا يستاك حتى يستبقي هذه الرائحة ولا يذيبها، السواك لا يمنعها بل هي باقية معه. نعم.
وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك، كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره، حظهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا، كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم.
نعم، هذا كلام عظيم وتقرير متين وجامع ومفيد للغاية، وحاصله أن الصائم له أن يستاك في أي وقت، ولو في آخر النهار، ولو قبل الغروب بقليل، لا حرج عليه في ذلك، وليس هناك ما يمنع. ومن استدل على المنع بالحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لا دليل فيه ولا حجة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا ما لا يحصى كما مر في الحديث يستاك وهو صائم، ولم ينقل عنه حرف واحد في النهي عن الاستياك بعد الزوال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. الحاصل أن من منع من السواك بعد الزوال ليس عنده أي مستند ولا حجة، والحاصل أنه لا حرج على المسلم أن يستعمل السواك. والقول في الفم كالقول في ظاهر البدن، القول في الفم كالقول في ظاهر البدن، لأنه لو كان القول في الفم كالقول في باطن الإنسان لمنع حتى من المضمضة، لكن القول في الفم كالقول في ظاهر البدن، ينظف ويغسل، ولهذا تشرع المضمضة للصائم، وتكون أيضا فريضة عليه إذا كانت في طهارته تباح له، وتكون فريضة إذا كانت في الطهارة، ولا تستقيم الطهارة إلا بغسل الفم بالمضمضة. فلو كان القول في الفم كالقول في باطن الإنسان لمنع حتى من المضمضة. الحاصل أن السواك لا حرج فيه على الصائم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: فصل. عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه، قوله صلى الله عليه وسلم: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك، وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك، كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ماضيا في بيان وشرح حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، ذلك الحديث العظيم الشأن الغزير الفائدة المشتمل على أمهات الدين وبيان عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، والمشتمل أيضا على ما يحرز العبد به نفسه من الشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين منه. في هذا الفصل يتحدث ابن القيم رحمه الله تعالى عن الجملة الثالثة في هذا الحديث، وفيها الأمر بالصيام. وعرفنا فيما سبق أن هذا الحديث فيه دلالة على ما دل عليه القرآن، من حيث أن الصيام قد شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به من قبلنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الآية كما أن فيها إخبارا بهذا، فإن فيها أيضا بيان فإن فيها بيانا للحكمة من مشروعية الصيام والأمر به، وأن الله عز وجل شرعه ليكون معونة للعباد على تحقيق تقوى الله عز وجل. ومن يتأمل في هذه الطاعة العظيمة طاعة الصيام يجد فيها فعلا ما يعين على التقوى وينميها في قلب العبد، ولا سيما إذا تذكرت أن حقيقة تقوى الله عز وجل فعل لأوامر الله سبحانه وتعالى وترك لنواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. والصيام فيه رياضة للنفس وتمرين لها على ملازمة الطاعة والبعد عن المنهي والمحرم، وفيه معونة على زم النفس عن رعوناتها وسيء تصرفاتها، وفيه فوائد عظيمة وآثار جليلة يجنيها الصائم إذا حرص على تكميل صيامه إذ كم من صائم ليس له نصيب من صيامه ولا حظ إلا الجوع والعطش. أما ثواب الصيام وآثار الصيام وثمار الصيام فهو عنها بمعزل، لأنه لم يكمل صيامه. فالشأن في تكميل الصيام وتتميمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا فيه التنبيه على حكمة مشروعية الصيام، والمقصود من هذه العبادة أن تروض النفس على التأدب بالأخلاق الفاضلة والتجنب لسيء الأخلاق ورديئها، وأن يعمل الصائم من خلال صيامه على صيانة نفسه والارتقاء بها إلى معالي الأخلاق وفاضلها. فالصيام له أثر عظيم وفوائد جليلة يجنيها الصائمون في الدنيا والآخرة. والصيام نوعان، الأول هو هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده وفرضه عليهم وكتبه في شهر رمضان، صيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في رمضان كله، وهذه مدة هذا الصيام الواجب أو هذا النوع من الصيام. والنوع الثاني من الصيام لا يختص بزمان وليس له شهر محدد ولا وقت معين، بل هو صيام مطلوب من المسلم في حياته كلها وعمره جميعه، وهو الصيام عن الحرام وكف النفس عن الآثام ومنعها عما يسخط الرب العلام سبحانه وتعالى. هذا الصيام مستمر دائم مع العبد في حياته كلها، يجب عليه أن يكون صائما عن ذلك كله في حياته. وهذا النوع من الصيام له تعلقات، منه ما هو متعلق بالبصر، فإن البصر عليه صيام مستمر دائم، وهو الصيام عن النظر إلى الحرام. وكذلك اللسان عليه صيام دائم مستمر، وهو الصيام عن التكلم بالحرام وقوله. والأذن عليها صيام دائم، وهو ألا تسمع الحرام، وأن ينزه مسامعه عن سماع الآثام، والفم عليه صيام دائم، وهو أن يمنع أي شيء محرم أن يدخل إلى جوفه من فمه، يمنع ذلك ويمسك عن ذلك. والفرج عليه صيام دائم، وهو أن يحفظ فرجه وأن يصونه عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الصيام صيام مستمر مطلوب من العبد في الشهور كلها والدهور جميعها إلى أن يموت، لا يختص بشهر معين. وإذا جاء شهر رمضان فإنه من خلال ما فيه من الدروس الموقظات والعبر المؤثرات يكون معونة للعبد على تحقيق ذلك الصيام بتربية النفس وتهذيبها، فيستفيد حقا وينتفع من صيامه، وإلا تكون حاله من الصيام مجرد جوع وعطش دون تحصيل ثواب أو نيل ثمرة. ولهذا يجب على كل صائم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في صيامه، وأن يحرص على رعاية هذا الصيام، وأن يستفيد فعلا من هذه المدرسة العظيمة التربوية الإيمانية، مدرسة الصيام لعلكم تتقون. في هذا الحديث قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومثل هذا ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خص عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المسك من بين سائر أنواع الطيب، لأن المسك أطيب الطيب وأحسنه. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أطيب طيبكم المسك. ولهذا خص دون غيره من أنواع الطيب الكثيرة، فهو أطيب الطيب وأحسنه. قال: أطيب عند الله من ريح المسك، معناه أطيب عند الله من أطيب طيب تجدونه. هذا المعنى، من أطيب طيب تجدونه، لأن المسك خص بالذكر لأنه أطيب الطيب وأفضله وأحسنه. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى لطيفة مستفادة من هذا الحديث في قوله: رجل في عصابة معه صرة. الصرة ما بداخلها يخفى، لا يرى، لا تراه الأبصار، لكن الرائحة تنبعث. ولهذا قد يكون مع صاحب الكيس لا ترى ما فيه، لكن قد تقول له: ما شاء الله رائحة جميلة في هذا الكيس، لأنها تنبعث الرائحة مع أنك لا ترى ما بداخلهم. الصوم عمل لا يرى، الصوم عمل لا يرى، ولهذا الصوم سر بين العبد وبين الله. ولهذا جاء في الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنه سر بين العبد وبين ربه. الصلاة ترى، الحج يرى، الصدقة ترى، الصيام لا يرى. الصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فذكر الصرة، قال رجل في عصابة معه صرة، وذلك لأن الصرة لا يرى ما بداخلها. والصائم انتبه، الصائم لا يرى صيامه، لكن آثار الصيام إذا كان كمل صيامه ترى. وآثار الصيام ما يكون للصيام من تأثير على الصائم في تهذيب خلقه وأدبه وتعامله وبعده عن الآثام لعلكم تتقون. نعم، هذه أشياء ترى، وهي من آثار الصيام، لأن الصيام فعلا معونة للعبد على تحقيق ذلك. لكن إذا لم يكمل المرء صيامه، وإذا لم يتمم صيامه، فإن الفائدة تضعف وربما أيضا تنعدم. قال إنما مثل ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة من عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق، لا تدركه حواسهم، لا تدركه حواسهم. ثم بين رحمة الله عليه أن الصيام التام الذي يفوز الصائم يفوز من خلاله الصائم بعظيم الثواب وجميل المآب، هو الذي يكمل صيامه. ولهذا تأمل كلام ابن القيم رحمه الله، يقول والصائم يعني حقا وتماما هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. وكذلك من يجالس الصائم المكمل لصيامه يجد فيه من الخير والسكون والطمأنينة والكلام الطيب والقول النافع ونحو ذلك، يجد فيه من ذلك الشيء الكثير، ويأمن أيضا جانبه ويأمن غوائله، لأن فيه صيام. حتى إن الصائم أمر إن ابتلي بشخص يستثير فيه قسوة وشدة وفظاظة وسبا ونحو ذلك، أن يقول إني امرؤ صائم، لا مجال وهو صائم أن يخوض في ذلك، لأنه في مدرسة تربيه على الفضائل. ولهذا فعلا من يعينه الله ويوفقه على رعاية الصيام يتخرج من شهر رمضان ويحمل زادا عظيما من الأدب والسلوك والخلق والتعامل إلى غير ذلك من الآثار والثمار التي يجنيها ويحصلها من صيامه. قال رحمه الله هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. إذن الصيام الذي لا يكف الصائم عن الزور وعن الآثام وعن المعاصي هو صيام غير تام، فيكون ضعيف الأثر وربما كان عديم الأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين، ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم. آمين. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: والذي نفسي بيده ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة، وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم، فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف، ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييده ذلك بوقت إخلافه، وذلك يدل على أنه في الدنيا. فلما قيد المبتدأ وهو خلوف فم الصائم بالظرف وهو قوله حين يخلف، كان الخبر عنه وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده. فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال كونه مقيدا، فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه. قال: وروى الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، فذكر الحديث وقال فيه: وأما الثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر كلام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضا بفعله على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة، حتى كأنه قد بورك له فيه فهو موكل به، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضا بفعله وإخراج اللفظ عن حقيقته. وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ وكثير من هؤلاء ينشئ لللفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن مراده من كلامه كيت وكيت، فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عرف الشارع صلى الله عليه وسلم وعادته المضطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به، وإلا كانت شهادة باطلة. وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم. ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم، وأفعاله لا تشبه أفعالهم. وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال، إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا، فإن قالوا رضاه ليس كرضا المخلوقين فقولوا استطابته ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب.
هذا كلام عظيم جدا في باب الصفات، ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ردا على من يتأول الاستطابة الواردة في الحديث، استطابة الله عز وجل لخلوف فم الصائم، وأنها أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا في ذلك أي أنه يثني عليهم ويرضى عنهم ونحو ذلك، وهذا من التأويل الباطل ومن تحريف أهل الكلام لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنشأ هذه التأويلات سوء الظن بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وتوهم أنه يوهم تشبيها، فيريدون الفرار من هذا التشبيه الذي يتوهمونه فيحرفون هذه النصوص إلى معاني يحملون عليها هذه الألفاظ وهي لا تدل عليها لا من قريب ولا من بعيد. وهذا دأب أهل الكلام والمتأثرين بعلم الكلام مع نصوص الصفات، والواجب في نصوص صفات الله سبحانه وتعالى أن تمر كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. فالقول في الاستطابة التي في الحديث استطابة الله لخلوف فم الصائم كالقول في الصفات كلها، والباب فيها واحد، كالقول في الرضا والمحبة والغضب وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، فإنها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يخاض فيها تحريفا أو تأويلا أو صرفا لها عن مدلولها، فإن هذا من طرائق أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال.
ثم قال أي أبو عمرو ابن الصلاح. نعم. ثم قال بعد أن ذكر كلامه في التأويل، تأويل الاستطابة، وأفاض رحمه الله في رد تأويله، رجع إلى نقل كلامه. نعم.
ثم قال: وأما ذكر يوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء، وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى، حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات، فخص يوم القيامة بالذكر في بعض الروايات، كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين.
لعل الله أعلم خص وأطلق. نعم.
كما خص.
نعم.
كما خص في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأطلق.
نعم.
في باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين. قلت: من العجب رده على أبي محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره، فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا ينكره مسلم، فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بفعلهم، فإن كانت هذه هي الاستطابة أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها؟ والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد، ويكون كرائحة المسك، ولا ريب أن ذلك يوم القيامة، فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك، لا سيما والجهاد أفضل من الصيام، فإذا كان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. وأما حديث جابر رضي الله عنه فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، فهذه جملة حالية لا خبرية، فإن خبر إمسائهم لا يقترن بالواو لأنه خبر مبتدأ فلا يجوز اقترانه بالواو، وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن يقول: هي حال مقدرة، والحال المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل، عن زمن الفعل العامل فيها، ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال: يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة، لم يكن التركيب فاسدا، كأنه قال: يمسون وهذا لهم يوم القيامة. وأما قوله: لخلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا الظرف تحقيق لمعنى المبتدأ وتأكيد له وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه، لا مجازه ولا استعارته، وهذا كما تقول: جهاد المؤمن حين يجاهد، وصلاته حين يصلي، يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها درجته يوم القيامة. وهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وليس المراد تقييد نفي الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط، بحيث إذا كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان، بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبة، وإلا فما دام مصرا وإن لم يباشر الفعل فالنفي لاحق به، ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على المباشرة إلا بالتوبة النصوح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ذكر هنا ابن القيم رحمه الله تعالى الاختلاف في وجود هذه الرائحة من الصائم الذي هو خلوف فم الصائم الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك، هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ هل هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ وذكر خلافا بين عالمين متعاصرين، أبي محمد العز بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح، وكل منهما نصر في هذه المسألة قولا وأفرد فيها مصنفا. وذكر خلاصة، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هنا خلاصة لما ذهب واحتج به كل منهما. ومن قال إن ذلك الأثر الذي هو خلوف فم الصائم أنه يوم القيامة، لأنه جاء في الصحيح في بعض رواياته مقيدا به، جاء مقيدا بيوم القيامة، ففي بعض روايات الحديث في صحيح مسلم وغيره لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، فجاء مقيدا بذلك. وجاء في بعض الأحاديث ما يفيد تقييده في الدنيا، تقييده في الدنيا، مثل الحديث الذي أشار إليه، حديث جابر إنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، والحديث الآخر لا خلوف فم الصائم حين يخلف، فهذا فيه ما يفيد أن هذا في الدنيا. ولكن ما المانع أن يكون هذا في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا لأن فيها أثر العبادة، فيها أثر العبادة الظاهر، وهو ما يخرج من فم الصائم، ولا سيما في آخر النهار من رائحة مستكرة عند الناس غير مستطابة عندهم بسبب فراغ المعدة وكونها خاوية من الطعام، فتنبعث رائحة من الجوف فتبقى في فم الصائم، ولا سيما آخر النهار وهي رائحة غير مستطابة عند الناس، فهذا في الدنيا وقت ظهور أثر العبادة، ويوم القيامة يوم الجزاء بها. فمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للصائم فرحتان، في الدنيا فرحة وفي الآخرة فرحة، في آخر الصيام هناك أثر وإن كان غير مستطاب عند الناس، لكنه أثر طاعة، فهو عند الله أطيب من ريح المسك، أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، لأنه أثر طاعة حبيبة لله، لأنه أثر طاعة حبيبة لله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يوم الثواب وظهور آثار وجزاء الأعمال. وابن القيم رحمه الله لما ذكر القولين وما احتج به كل منهما ذكر خلاصة يبين أن فيها فصل النزاع في المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: وفصل النزاع في المسألة أن يقال حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون، فلأنه وقت ظهور أثر العبادة، ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر أعمال وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر، وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة.
نعم، هذه الخلاصة مال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذا يكون في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، وهذا فيه إعمال للأحاديث كلها التي وردت في الباب. وبين رحمه الله أنه يكون في الآخرة لأن الآخرة يظهر فيها ثواب الأعمال، ويكون في الدنيا لأن فيها وقت ظهور أثر العبادة، لأن فيها ظهور أو لأن وقت ظهور أثر العبادة. وهذا فيه إعمال للنصوص كلها التي وردت في هذا الباب، ولهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عبده الصائم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله تعالى رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة، لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا، فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكو
لعلها لتشم. نعم، حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة.
حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا.
نعم،
فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم لا هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
هذا الأثر الذي أورده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر عظيم جدا في بيان أثر الحسنة وأثر السيئة، فكل منهما لها أثرها على العبد، بل لها آثار على العبد. قال رضي الله عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. فهذه الآثار للحسنات والآثار للسيئات، منها ما يكون آثار تظهر في الدنيا، ومنها آثار لا تظهر إلا يوم القيامة، لا تظهر إلا يوم القيامة. مثلا من الآثار التي ذكر الظلمة في الوجه. الظلمة قد تظهر على وجوه أهل البدع على العصاة، حتى قال عبد الله بن مبارك رحمه الله من علماء التابعين، قال: صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة، وإن ادهن في اليوم 30 مرة. ظلمة البدعة على وجه، حتى لو استعمل المرطبات والدهون هي باقية، لكن مثل ما قال ابن القيم ما كل يرى ذلك، لأن الإنسان المزكوم إن كانت عنده رائحة طيبة أو رائحة غير طيبة لا يشم لا هذه ولا هذه، ولا يشعر لا بهذه ولا بهذه. فالحاصل أن الأعمال الحسنة لها آثار عظيمة جدا في الدنيا والآخرة، والأعمال السيئة أيضا لها آثار وخيمة في الدنيا والآخرة. ومثله أيضا الأثر الذي نقله عن عثمان بن عفان قال رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هو بمعنى الأثر الذي قبله. هنا بين ابن القيم رحمه الله أن ما قرره هنا في فصل النزاع في هذه المسألة، وفيه كما قدمت إعمال للأحاديث التي وردت في الباب، إعمال لها كلها، وما الذي يمنع أن يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة، لكنه في الآخرة الشأن أعظم، لأنه فيه ظهور ثواب الأعمال يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي إذا كان خلوف وخلوف يجوز في ضبطها الوجهان، ضم الخاء وفتحها، خلوف وخلوف، إذا كان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهل الأولى للصائم ألا يستعمل السواك في العشي حتى يبقي هذا الخلوف ولا يزيله، أو أنه يستاك ولا يمنع ذلك من لا يمنع قوله لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ وهذه مسألة خلاف معروف بين أهل العلم، بعضهم لا يجيز السواك في آخر النهار، لا يجيزه عند ظهور هذه الرائحة، لا يجيزه استبقاء لهذه الرائحة، وهذا وحده وليس بحجة ولا يكفي في المنع، حتى إن بعضهم إذا رأى من يستاك بعد العصر أنكر عليه، وربما أيضا شدد عليه، وليس عنده يعني ما يمنع به من السواك إلا هذا الحديث، والحديث هذا ليس صريحا في الباب، على أنه كما هو معروف أن الخلوف الذي يكون في آخر النهار ليس شيئا في الفم، وإنما ينبعث من المعدة، فالسواك لا يغير شيئا، إذا استاك واستطاب الفم وقت السواك لا تزال تنبعث من الجوف هذا الخلوف الذي وأثر الصيام، فلا يزال باقيا. فالاستدلال بالحديث لا ينهض للمنع، وهناك أدلة صريحة واضحة وبينة الدلالة على جواز ذلك. ولهذا الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المسلم له أن يستاك، وفي الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وصلاة الظهر وصلاة العصر كلها بعد الزوال، فأي حجة لمن يقول لا يجوز السواك بعد الزوال؟ الظهر بعد الزوال والعصر بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل جدا وتفصيل نافع واستدلال مفيد في هذه المسألة خاصة ذكره رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، نستمع إليه تتميما للفائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه.
أعد.
ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت.
نعم، يعني السواك، لأنه في كلام قبله. نعم.
لعموم الأحاديث فيه ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاة للرب، ومرضاته مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله. وفي السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخرة. وأجمع الناس على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبابا، والمضمضة أبلغ من السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شرع التعبد به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على إبقاء الرائحة، بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر. وأيضا فإن رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائم.
رضوان الله أفضل من استطابته، لأن في السواك قال: مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي الخلوف قال: أطيب عند الله من ريح المسك. قال: فرضوان الله أعظم من الاستطابة. نعم. ورضوان من الله أكبر. نعم.
وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة.
تنبه لهذه الفائدة، يقول: السواك لا يمنع، هم يقولون لا يستاك حتى يستبقي هذه الرائحة ولا يذيبها، السواك لا يمنعها بل هي باقية معه. نعم.
وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذي يزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه ولو أزاله بالسواك، كما أن الجريح يأتي يوم القيامة ولون دم جرحه لون الدم وريحه ريح المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا. وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك، فإن سببه قائم وهو خلو المعدة عن الطعام، وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ما يستحب لهم في الصيام وما يكره، حظهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول، وهم يشاهدونه يستاك وهو صائم مرارا، كثيرة تفوت الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوما من الدهر لا تستاكوا بعد الزوال. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم.
نعم، هذا كلام عظيم وتقرير متين وجامع ومفيد للغاية، وحاصله أن الصائم له أن يستاك في أي وقت، ولو في آخر النهار، ولو قبل الغروب بقليل، لا حرج عليه في ذلك، وليس هناك ما يمنع. ومن استدل على المنع بالحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لا دليل فيه ولا حجة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا ما لا يحصى كما مر في الحديث يستاك وهو صائم، ولم ينقل عنه حرف واحد في النهي عن الاستياك بعد الزوال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح. الحاصل أن من منع من السواك بعد الزوال ليس عنده أي مستند ولا حجة، والحاصل أنه لا حرج على المسلم أن يستعمل السواك. والقول في الفم كالقول في ظاهر البدن، القول في الفم كالقول في ظاهر البدن، لأنه لو كان القول في الفم كالقول في باطن الإنسان لمنع حتى من المضمضة، لكن القول في الفم كالقول في ظاهر البدن، ينظف ويغسل، ولهذا تشرع المضمضة للصائم، وتكون أيضا فريضة عليه إذا كانت في طهارته تباح له، وتكون فريضة إذا كانت في الطهارة، ولا تستقيم الطهارة إلا بغسل الفم بالمضمضة. فلو كان القول في الفم كالقول في باطن الإنسان لمنع حتى من المضمضة. الحاصل أن السواك لا حرج فيه على الصائم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خير.